Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 26 من شهر 1 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. تظاهرات في عبر والخرطوم وعصيان شامل في مدني وواشنطن تهدد بأن العنف ضد المتظاهرين لن يمر بدون عواقب. إغلاق طريق شريان الشمال في الحمادة وطريق بورت السودان عبر الخرطوم وتصعيد مستمر في الولايات. إصابة مواطنة وثلاثة حوادث نهب على طريق الباشر الطويلة ووالي شمال دارفور يفوض القوات المشتركة بحسم التفلتات. مبادرة لا لقهر النساء تقول أن حياة رئيستها في خطر، وإدانة واسعة لانتقال تزعة من الكوادر الطبية إلى أطباء بلا حدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة بوت مدني صباح الثلاثاء شللا تاما وعصيانا مدنيا شاملا، وأقلقت لجان المقاومة جميع طرق المدينة بعد تشييع جثمان الشهيد قاسم الذي توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري في مليونية 24 يناير، ومنع المحتجون جميع العربات من المرور عدا الحالات الإنسانية. كما أقلق المحتجون طريق الخرطوم مدني القومي وشيع الآلاف في مدني صباح الثلاثاء جثمان الشهيد قاسم مرددين هتافات داوية تطالب بالقصاص وتحمل البرهان مسؤولية قتل المتظاهرين، وطلبت بإسقاط الانقلاب. واتهمت لجان مقاومة مدينة القوات النظامية بتجنيد مجموعة من أفراد العصابات والاعتداء على مبنى محلية ولاية الجزيرة أمام أعين الشرطة دون رصاص أو بومبان. وكان ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص القوات العسكرية يوم الاثنين خلال مليونية 24 يناير، من بينهم اثنين في الخرطوم والثالث في مدني. وردد المشاركون في التشييع في هذا الخصوص: وفي الخرطوم أقلق متظاهرون معظم الطرق الرئيسية تنديدا بمقتل اثنين من المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ورفضا للانقلاب العسكري. وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع على المحتجين في عدد من الطرق الرئيسية، وأقلق المتظاهرون حي البراري بكامله احتجاجا على قتل المتظاهرين واستهداف مستشفى رويال كير. وسيرت لجان المقاومة عصر الثلاثة مليونية الغضب إلى منزل الشهيد ثابت في بر الذي قتل يوم الاثنين مطالبة بالقصاص العادل. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص: خرجت مدينة عبر يوم الثلاثاء في مظاهرات حاشدة رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بقمع المظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين. وأطلق المتظاهرون طريق بورت السودان عبر الخرطوم إلى أجل غير مسمى. واستبقت لجان مقاومة عبر المظاهرات بالإقلاق التام لطرق المدينة احتجاجا على مقتل ثلاثة متظاهرين في الخرطوم ومدني. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
25 يناير 2020 مدينة عبر.
وفي الولاية الشمالية عاود مواطنو الحامدة في الولاية الشمالية إطلاق طريق شريان الشمال مطالبين بحقوق المنطقة من كهرباء سد مربي وإعادات التعدين والعبور، واحتجز المحتجون عددا كبيرا من الشاحنات القادمة من مصر والمتجهة إليها ورهنوا فتح الطريق بالاستجابة لمطالبهم. وأضاف أحد المحتجين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن هنا في كوبري الحمداء بدوم، زي ما الناس متابعة المطالب واضحة، حقنا كامل ما بنا جامل، حقنا في الكهرباء في سد مروي في العبور في المعادن، نحن ما دايرين تاني ذاته حتى الآن تاني وجود الحركات المسلحة على أرض الشمال، نحن ما دايريننا.
أعلنت وزارة الطاقة والنفط دخول الزيادة في تعرفة الكهرباء حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الاثنين 24 يناير، وأشارت الوزارة في بيان إلى مراجعة فئات تعرفة الكهرباء من وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والنفط وتعديلها. وكان مجلس الزيادة أعلن تجنيد الزيادة بعد اندلاع تظاهرات واحتجاجات مزارعي شمال السودان، وعدلت الوزارتان مقترح الزيادة بتخفيض محدود للقطاع الزراعي المحلي، بينما بلغت تكلفة الكهرباء الشهرية للأسرة التي تستهلك 300 كيلووات 1900 جنيه، بينما تبلغ تكلفة 600 كيلووات 8100 جنيه. أعربت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فين عن استيائها الشديد من استمرار الأجهزة العسكرية السودانية في استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، وهددت في تغريدة على تويتر بأن ذلك لن يمر من دون عقاب، وأشارت إلى وعود من العسكريين في مجلس السيادة خلال آخر مقابلة معها برفقة المبعوث الخاص بامتهاج الحوار لحل الأزمة، وأوضحت أن أفعالهم تشير إلى غير ذلك، تتمثل في المزيد من العنف ضد المتظاهرين واحتجاز نشطاء المجتمع المدني، وأكدت أن ذلك لن يمر دون عقاب. من جانبها أدانت سفيرة هولندا لدى السودان العنف ضد المتظاهرين مؤكدة دعمها لتطلعات السودانيين، كما أكدت على دعمها المشاورات التي تسيرها بعثة اليوني تامس. أعرضت أماني عثمان شقيقة رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان المختطفة منذ مساء السبت بواسطة الأجهزة الأمنية، أعربت عن قلقها على حياة ومصير أميرة، وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن أسرتها لا تعرف مكان اعتقالها ولم تتمكن من زيارتها، وأوضحت أن الشرطة رفضت فتح بلاغ بالحادث إلى حين استفسار الأسرة من وجود المعتقلة بطرف جهاز الأمن، وأوضحت أن جهاز الأمن نفى وجودها بطرفه وسط تردد معلومات غير مؤكدة عن وجودها في سجن مدرمان، وأشارت إلى إفادات من مصادر بعدم وجود اسمها في سجلات السجن، وقالت أن منسوبي الأمن الملثمين والمتججين بالسلاح اقتحموا منزلهم يوم السبت بطريقة مهينة وفتحوا باب غرفة أميرة وباب الحمام بالقوة، وأشارت إلى حالة من الرعب والزعر لوالدتها وأطفال الأسرة. وأضافت أماني عثمان في هذا الخصوص:
وهم ما عملوا أي إجراء وقالوا نمشي للأمن، مشينا لناس الأمن في شارع المطار ودونوا المعلومات عن أميرة وقالوا حنتصل بيكم، اتصلوا أمس بالصباح وقالوا إنه أميرة ما موجودة معاهم. المهم يعني في النهاية إنه إحنا أميرة ما عارفين محلها، حد الآن ما لقيناها، ما تكلمنا معاها، ضربوا لنا قالوا إنه هي موجودة في سجن مدرمان، لكن حد الآن إحنا ما متأكدين إنها هي موجودة هناك ولا ما موجودة هناك.
من جانبها قالت الدكتورة إحسان فقيري عضو المبادرة وإحدى الطبيبات المشرفات على علاج أميرة أن حياتها في خطر، مناشدة جميع منظمات حقوق الإنسان لإنقاذها، وأوضحت أن أميرة معاقة جراء إصابتها في حادث كبير وتعاني من كسر في الفقرات وتعسر النقاء ولا تستطيع استخدام الحمام العادي والجلوس في الكراسي العادية. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
وهي لا تستطيع استعمال الحمام العادي، أميرة لا تستطيع أن تجلس في الكراسي العادية، يعني لا تستطيع يعني المشي ذاته لازم تكون في أرض مستوية، ونحن عارفين إذا كانت أجهزة الأمن أو في السجن كله شفنا، فنحن بنفتكر إنه أميرة حياتها في خطر. من هذا المنبر أنا بناشد كل العالم وكل منظمات حقوق الإنسان تسيف أميرة، لابد من إنقاذ أميرة.
حذر محمد عبد الحميد مدير وكالة السودان للأنباء السابق من سيناريو كارثي يقضي على التحول الديمقراطي ويؤدي إلى حرب أهلية شرسة في حال استمرار العسكر على سدة المرحلة الانتقالية. وأوضح محمد عبد الحميد مدير وكالة السودان للأنباء السابق في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنك أن العسكر يخططون لقيادة البلاد عبر السيطرة على المرحلة الانتقالية وصولا إلى تنصيب ديكتاتورية عسكرية أو مدنية متحالفة مع العسكر. ودعا القوى السياسية للإسراع في الاتفاق على الحد الأدنى وإسقاط الانقلاب تجنبا للسيناريو الكارثي، وأشار إلى أن توفر السلاح والشحن العرقي والقبلي يمكن أن يفاقم من مخاطر الحرب الأهلية. وأضاف في هذا الخصوص:
ده مقلب وفخ يقودنا إليه العسكر، بحيث إنه بعد فترة انتقالية هم يكونوا مسيطرين عليها بالكامل، وهم الذي يتخذون فيه كل القرارات. ننتهي بانتخابات قد تؤدي إلى أعتقد إنه هذا سيناريو كارثي جدا، وهينتهي بتنصيب دكتاتورية عسكرية أو دكتاتورية مدنية متحالفة مع العسكر.
من جهة ثانية، دعا محمد عبد الحميد مدير وكالة السودان للأنباء السابق إلى تجسير الهوة بين الحركة السياسية والمتظاهرين في الشوارع بإحداث تفاهمات. وقال في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن هذه الهوة من شأنها تأخير إسقاط الانقلاب. ودعا الشباب ولجان المقاومة لقيادة مبادرات للتفاهم بين القوى السياسية والتوصل إلى حد أدنى مشترك. وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل مدني ديمقراطي بدون أحزاب سياسية، داعيا لإصلاح الأحزاب وضرورة إفتاح مكان للشباب وإثبات قدرتهم على تسلم السلطة. كما دعا الشباب لتطوير أجسام سياسية تعبر عنهم. وأضاف محمد عبد الحميد في هذا الخصوص:
إنه هذه الهوة التي لديها يعني أسبابها المعقولة بين الحركة السياسية وبين المتظاهرين في الشوارع، يجب العمل على تجسير وسد هذه الهوة بإحداث تفاهمات بين هذه القوى، لأنه عمليا مهما استطعنا أن نحشد ونتظاهر، إذا كنا نتحدث عن مستقبل مدني ديمقراطي ينتهي بانتخابات ديمقراطية ويؤدي إلى سلطة قائمة على التبادل السلمي للسلطة، فهذه العملية لا يمكن أن تحدث بدون أحزاب سياسية.
أطلقت السلطات الأمنية أمس سراح تيزا عمل الكوادر الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، بعضهم سودانيين وآخرين من جنسيات مختلفة، جرى اعتقالهم مساء الاثنين بعد تأديتهم لعملهم في مستشفى الجودة بالخرطوم. ووصف المكتب الموحد للأطباء الاعتقال بأنه انتهاك صريح للقوانين والتقاليد والأعراف الدولية والإنسانية. وأدان المكتب كذلك ارتكاس القوات العسكرية بالقرب من مستشفى رويال كير مساء الاثنين وإطلاقها الرصاص من أجل إعاقة المصابين، مما أشار حالة من الذعر وسط المرضى والكوادر الطبية. أدانت هيئة محامي دارفور وشركائها اعتقال المحامي بدر الدين صديق بدر الدين علي وعضو لجنة مقاومة منطقة الشيخ أبو زيد منسق وحدة سوق ليبيا عبد المجيد أرباب هارون وآخرين، بجانب تسع أطباء من منسوبي أطباء بلا حدود. ووصفت حملة الاعتقالات بالكيدية الجائرة، وحملت النظام المسؤولية الكاملة عما يلحق بهم من أذى أو ضرر. وجه والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن بتحميل القوى المشتركة الجيش الدعم السريع الشرطة المرتكزة ما بين كلوغي ومعسكر زمزم لحماية طريق الفاشر نيالها، كما وجه في تصريحات خلال زيارته صباح الثلاثاء القوات المرتكزة جنوب معسكر زمزم بتمشيط المناطق ما بين سرفايا حتى دار السلام وحسم التفلتات، مع منح القوات كامل الصلاحيات على حسب قانون الطوارئ لاستعادة الأمن والاستقرار للولاية، ووجه بالتعامل مع كل من يحمل السلاح والرد بالقوة على المهاجمين والمتفلتين، مؤكد عدم مساءلته القوات أمام القانون. وظل طريق الفاشر نيالة طويلة يشهد أحداث قتل ونهب متكررة خلال الفترة الماضية. وأضاف نمير في هذا الخصوص:
نحن دينا توجيهات واضحة جدا للقوات ده عشان يقوموا بحماية بتاعت المواطنين، ومهمتهم يتحول لحماية الطريق الرئيسي بين فاشر ونيالة وبرضو لطريق بتاع فاشر طويلة. حددنا قوات وأدينا مهام للقوات دي، وبرضو خصصنا قوة هيقوم بتمشيط من المناطق بتاعت زرفاي لحد دار السلام، كل الناس المتفلتين الناس الخارجين القانون النهب واللي بقتوا الطرق ديل إنه قواتنا ديل هيتعامل معهم بالحسم حقيقة.
وفي محلية طويلة أصيبت شادية إبراهيم بجروح ظهر أمس الثلاثاء في حادثين نهب مسلح لعربتين على طريق طويل الفاجر مع نهب بمبالغ مالية وأمتعة. وقال شهود لراديو دبنجا أن مسلحين يرتدون الزي العسكري ويستقلون مواتر أطلقوا الرصاص ظهر أمس الثلاثاء على عربتي بوكس وهايز في طريقهم من طويلة إلى الفاجر بمنطقة ناغا ديكوه، الأمر الذي أدى إلى إصابة شادية إبراهيم بجراح. وبيّن أن المسلحين نهبوا مبالغ مالية وتلفونات وأمتعة من الركاب، وأشاروا إلى فتح بلغ بالحادث لدى كل من شرطة الطويل أو الفاشر. وفي حادث آخر اعترض مسلحون يستقلون عربة بوكس وثلاثة مواتر يوم الاثنين عربة تانكر وقود كانت في طريقها من الفاشر إلى نيالة بمنطقة كلاب شرقي تابت، ونهبوا كميات كبيرة من الوقود قبل أن يلوزوا بالفرار. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن أكثر من 169 حالة إصابة خلال مليونية 24 يناير في الخرطوم ومدني، وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى 32 حالة إصابة بالرصاص الحي من بينها حالتين غير مستقرتين، ونوهت إلى 9 حالة إصابة بقنابل صوتية و11 بعبوات غاز مسيل للدموع في الرأس و5 إصابات في العين. قالت لجنة أطباء ولاية البحر الأحمر إقلاق وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر لأكثر من أسبوع نتيجة لخلافات انعكست تأثيرها على المؤسسات الصحية المختلفة والعاملين بها. وأكدت اللجنة أن جميع القرارات والإجراءات من 25 أكتوبر تأتي في إطار شرعنة الإنقلاب والإنقلابيين ولا تمثل الثورة والتحول الديمقراطي المنشود. وأوضحت أن النقاش حول من يدير الوزارة ومن لا يديرها لا يستقيم، مؤكدا أن الشعار المرفوع من الجميع لا تفاوض لا شرعية ولا مساومة، وخيارات التعامل هي المقاومة السلمية المستمرة إلى إسقاط الإنقلاب كاملا وعودة الشرعية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن 5 وفيات و338 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 298 حالة، ولاية النيل الأزرق 5 حالات جديدة، بينما سجلت سينار 4 حالات وكسل 3 حالات، إلى جانب حالات أخرى في عدد من المدن. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم
بوريك أموره
دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022. في هذه الجولة: الشرطة السودانية تنتهك حقوق المتهمين في مقتل العميد شرطة علي بريمة وتعرضهم للتعذيب.
وضعه معرض لخطر، زول مضروب رصاصتين في رجله والكرع مكسورة وساقوه من المستشفى وهو في كرسي، يعني حتى هو ذاته ما بيقدر يمشي.
والمدير السابق لوكالة السودان للأنباء يتحدث عن تجربة الشراكة مع العسكر.
أنا أظن أنه المجتمع الدولي يتحدث كثيرا، طبعا يوجد ليب سيرفيس، خدمة شفاهية يتحدث فقط.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار. نستهل بموجز الأخبار وزميل الصادق مصطفى زكريا.
شلل تام وعصيان مدني شامل في وت مدني بعد مقتل الشهيد قاسم خلال مليونية 24 يناير. لجان مقاومة مدني تقلق جميع الطرق الرئيسية في المدينة وتتهم الشرطة بتجنيد العصابات. إقلاق حي البراري في الخرطوم وعدد من الطرق الرئيسية بعد مقتل 3 شهداء في مليونية 24 يناير. مظاهرات حاشدة في عطبرة رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بقتل المتظاهرين السلميين. سوار عطبرة يقلقون طريق عطبرة الخرطوم بورت سودان مطالبين بالحكم المدني الكامل. متظاهرون يقلقون طريق شريان الشمال في الحامداب مطالبين بحقوقهم من كهرباء سد مروي وموارد المنطقة. السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من عصيان مدني محتمل وتظاهرات وإقلاق للطرق. مفوضية اللاجئين الأممية بالخرطوم تدعو اللاجئين بعدم الخروج إلا للضرورة مع حمل البطاقات. واشنطن تعتبر الاستمرار في قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين مخالفة للتعهدات وتهدد بالعواقب. لجنة الأطباء تكشف عن 169 إصابة خلال مليونية 24 يناير، من بينها 32 إصابة بالرصاص الحي. إدانات واسعة لاعتقال السلطات 9 من الكوادر الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وتنديد باستهداف مستشفى رويال كير. إصابة امرأة ونهب ركاب عربتين على طريق طويل الفاجر ونهب وقود من شاحنة على طريق الفاجر نيالا. والي شمال دارفور يوجه القوات المشتركة لحماية طريق الفاجر نيالا طويلة والتمشيط جميع المناطق. وزارة الطاقة تعلن دخول زيادة تعرفة الكهرباء حيز التنفيس اعتبارا من مساء الاثنين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 5 وفيات و338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. درجات الحرارة في الخرطوم تسجل انخفاضا إلى 12 درجة مئوية وتوقعات باستمرار الانخفاض.
شكرا الصادق زكريا. الشرطة السودانية تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق المتهمين في مقتل العميد شرطة علي بريم محمد المحتجزين لدى شرطة المباحث الآن، والذين لم يسمح لهم بمقابلة محاميهم ويتعرضون للتعذيب والضرب ويحرمون أيضا من تلقي الرعاية الطبية، مع العلم أن المتهم الرئيسي بحسب رواية الشرطة توباك لم يبلغ السن القانونية ويفترض أن تتعامل معه النيابة الخاصة بالطفل بحسب القانون. هذا ما قالته المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
أول حاجة التوباك والمجموعة معاه هم قبل مجموعة من مستشفى رويال كير،
نعم
كويس.
نعم
هو مضروب طلقتين في رجله ورجله مكسورة، حتى يعني لو راجعت الصور تلقوا إنه حتى هو من المستشفى شالوه وساقوه بكرسي، يعني دول أصلا الحركة بتاعته محتاج لرعاية طبية، المفروض يكون قاعد الظرف الطبيعي إنه يكون قاعد في المستشفى. فاستاق المستشفى في الأيام الأولى كان لجهة غير معلومة، الناس تعبت وفتشت فتشت، في النهاية يعني حتى ما كان عنده الحق إنه ما أدوه فرصة تقابله يقابل يقابل منه. المهم بعد ما الناس عرفت محله في المباحث تقدمت له طلبات على أساس إنه يقابل محامين وكذا، هل تعلم إنه لحد تاريخ اليوم منه ما قال يقابله كويس؟ اتقدمنا بطلب للنيابة، هو موجود لدى المباحث، كان مقبوض معاه واحدة اسمها سلافة وواحدة اسمها وزاق وأحمد الخاتم تغريب أحمد الفاتح ومحمد الفاتح، دول كل واحد اسم براوي يعني، وما زينب البنات الثلاثة دين فكوهم زينب والبتين فكوهم. بعد ما طلعوا ومشوا بيوتهم تاني يوم جوت عقوهم تاني تم القبض عليهم للمرة الثانية. ويس المستند عندنا إنه أصلا هم كان قابضينهم في البلاغ 130 بتاع مختن العميد ده، لأنه عندنا مستند بالحاجة دي. فتم القبض عليهم تاني. إحنا لما قعدنا معاهم نحنا عرفنا إنه نزل اتعذبوا، يعني عذبوهم شديد، يعني توباك ده بتضرب في كراعه المكسورة، ومحمد الفاتح ده والمدني ده مضروب عنده فتحة في الرأس وبيضربوه في الحتة اللي فيها الفتحة تحت الرأس دي ذات. هنا حاولنا نقابل النائب العام على أساس إنه الطلب ده ضروري وحالتهم الصحية بتتطلب إنه التدخل العاجل، إنه نيابة تتدخل ويفصحوا لنا عن مكانهم هم موجودين وين، ويسمحوا لأهلهم ومحامينهم يقابلهم. مشينا في استقبال النيابة رفضوا يدخلونا، نحن حتى مشينا بصورة رسمية إحنا كمحامين، يعني وريناهم إنه نحن محامين وكذا. ففي الاستقبال بيقول لنا في توجيهات من النيابة إنه ما في زول يدخل. يا أخي نحن عندنا طلب دارين نسلم الطلب ده، بس خلاص نادينا وكيل النيابة من جوا يستلم مننا الطلب، طلب أصلا ما في طريقة ندخل. لا لا قال أمشوا تعالوا بكرة الصباح قدموا طلب اكتبوا فيه إنكم دارين تقابلوا النائب العام وخذوا رقم تلفونكم، ممكن يردوا لكم بكرة أو بعد بكرة أو متى ما هم حددوا المواعيد المناسبة يقوموا يلاقوكم. قلنا يا أخي النائب العام ده إحنا أول حاجة محامين، ثانيا قصة بكرة وبعد بكرة دي محمل لازم الظرف الصحي بتاع النازل ما بيستحمل. فهو الفكرة الأساسية كلها شنو يعني؟ هسه كان الساعات القبض على زينب وعلى وصف، هم دايرين الشباب دي مع العلم إنه محمد آدم توباز ده عمره 17 سنة دول غاصر. وحتى لما طلبنا إنه يخلوا تتولى التحقيق معاه ويحولوا للنيابة المختصة بهن يا الطفل، يا الطفل ردت قال ما عندها الإمكانيات اللي إنها تحقق في بلاغ كبير زي ده ومتهم فوق الطفل، في حين إنهم هسي هذا محقه كطفل في إنه تتولى إجراءات ويبغى الإجراءات سليمة في نيابة مفهوم نيابة خاصة به، طالما هو عنده نيابة خاصة به وكطفل يعني هسي ده ما بنعتبره جاني، ده جانح ده زوج طفل يعني ما بنسمي جاني كويس. فحتى حقه في انه يعني يتقدم في لمحاكمة عادلة، يتقدم لنيابته وللوضع الطبيعي في النيابة المختصة رفضوا، قالوا هما ما بيقدروا. وبيقى هسي هو المشكلة انه وضعه معرض لخطر، زول مضروب رصاصين في رجله والكراع مكسورة وساقوه من المستشفى وهو في كرسي، يعني حتى هو ذاته ما بيقدر يمشي إلا يسوقوا ساقوه بكرسي متحرك، يعني المباحث لما قبضته من الأجهزة الأمنية قبضته من رويال قبضوه قاعد في الكرسي ساقوه بكرسي وزاته بتاع المستشفى ده. دي كل حاجة في البلاغ، يعني ما عندهم بينة واضحة حول في نفس الوقت هم قبل كده حسب أغوار الشرطة بأنهم هم قبضوا الزول اللي ارتكب الجريمة، بالتالي كونهم يحاولوا يقبضوا ناس تانيين ويحاولوا يخلقوا بيانات جديدة ده ذاته إجرام قانوني. أنت ما المجرم الأساسي اللي أنت سميته مجرم وارتكب الجريمة أنت قبضت عليه، قدموا له محاكمة، إذا ارتكب الجريمة تثبت عليه، ما ارتكب الجريمة بضل التراحي، لكن أنت بتقول قبضت الزول اللي ارتكب الجريمة حسب ادعاءاتك، وفي نفس الوقت تمشي تجيب آخرين وتحبسهم وتعذبهم عشان هم يحترفوا على روحهم، يعني ده زول طفل أكيد ما حيتحمل التعذيب وما حيتحمل. الفكرة إنه يضعفوا الشباب بداعي للثورة، هذه الفكرة الأساسية.
انه يضعفوا الشباب. واليومين دي في حمله كبيره جدا جدا حول على الشباب دي, وهي ما قصه البلاغ بتاع توباكو بس, احنا الان بنمر بمنعطف خطير جدا. الان في عدد من الشباب منهم ناس في عمر توباكو من 20 18 17 موجودين في سجن اسمه سجن صوبة, بدون ما يقدموهم لمحاكمات, بدون اهلهم ما يعرفوهم, ما مسموح لزول يعرفهم, ما محروق, ما مسموح للمحامين يعرفوهم منه.
طيب أستاذ نفيسة, يعني بالإجراء العادي, يعني نرجع لقصة توباك, يعني الشرطة دي لما تقبض زول, ما هو ولا قبضته بالسابطة يعني بالبلدي كده, ولا قبضته بالسابطة متلبس, ولا في شك معقول في إنه هو ارتكب الجريمة, ولا في بين يعني هنا يعني مواضعات يعني تدفع للشك بإنه هو زول ده عنده علاقة بالجريمة ومسؤول عنها وارتكبها وكده. فالشاب ده يعني قبضوا ليه اصلا؟ وبعدين عشان يقبضوه هل مفروض النيابه تخش في النص, ولا الشرطه هي ذاتها هي اللي بتقبض وهي اللي بتتهم وهي اللي بتتحرى؟ يعني
اول حاجه الشاب ده ما مقبوض في مسرح جريمه ولا في بيانات, قلت لك ان الشرطه ذاتها اكدت في بيان لا انها قبضت المجرم. زول ده قبضوه من المستشفى كويس معاك, يعني هسه هم اذا كان هو فنفترض انه توباك من الناس اللي ارتكبوا الجريمه, الشيء الطبيعي طوال يتقبض يتخطى في وضع طبيعي, يتقدم لنيابة يتفتح بلاغ فيه ويسمحوا لمحامين يلاقوه ويسمحوا لأهله يلاقوه, يكون في الوضع الطبيعي. الآن توباك ده بيعذب في مباني المباحث, يعني حتى الإجراء اللي بيعملوا فيه ده ما إجراء طبيعي, ما انت خلاص حتى لو هم عندهم بين عليه, فالوضع السليم انت خلاص إذا عندك بين عليه قدمه للوضع الطبيعي, خليه حاكم قدمه للنيابة, أقول جيب بياناته إذا أصلاً في بيانات عليه.
نعم.
يابا حضرش في البلاغ, ما في بيانات عليه أصلاً حيطلقوا صراحة. الآن الشرطة هي خاصمة في البلاغ ده اللي متولية الغبي والحبس وإجراءات التحري دي, الشرطة هي خاصمة في البلاغ. المفروض إحنا قدمنا طلب إنه المفروض البلاغ ده قدمنا طلب إنه النيابة تتولى لنا التحري, لأن الشرطة خاصمة. فإذا الشرطة هي خاصمة أكيد الخاصمة ما بيشتغل بمصلحته, فطالبنا إنه الشرطة النيابة تتولى لنا التحري في الموضوع ده, والود ده خلوه يقابل محامينه ويعرضوه على طبيب, لأنه إحنا متأكدين ضرب صحي صعب.
طيب يعني هسه ده كم تجاوز؟ يعني أول حاجة يحرم من حقه في إنه يأخذ محامي, يحرم من حقه في تلقي العلاج, إضافة لتعريضه للتعذيب اللي هو دي حاجة أيضا يعني ما أعتقد إنه في قانون يسمح بها أصلا ذاته.
بس الوضع في توباك وضعي ما قانوني وإجرائيا ما سليمة, الإجراءات القانونية ما بتتم بالطريقة دي. يعني زول في وغاية معينة متهمينه بأنه هو ارتكب ويبغى لوغاية معينة يقدموه يتحروا معه في ظروف طبيعية عادية ويخلوه يمارس, زول يمارس حتى المتهم عنده الحق يعني أنه يقدم لمحكمة عادلة يتحروا معه بصورة عادلة يقابل أهله يقابل محامين, ودي ده الوضع الطبيعي.
نعم.
المحاكمات المفروض تمشي كده.
طيب
هو مغير ممنوع كل الحاجات دي.
نعم. طيب أستاذ نفيسة, يعني سؤال أخير, هتعملوا شنو أنتم؟ يعني في يدكم شنو هسه تعملوه؟
احنا في يدنا احنا قدمنا للنيابة بطلب انه يحيلوا لنا التحري ده, يتم التحري بواسطة النيابة ابتداء, وماشيين في التوباك وكل الثوار الموجودين في إدارة البلاغ ده والبلاغات الأخرى انه احنا ما حنسكت كقانونيين وحنصعد لأعلى الدرجات, حتى لو حتى المسائل الجنائية دي ما بتحتاج انه نحن نستنفذ طرق قضائية داخلية, ممكن نرجع لأي طريق حتى الطرق الخارجية احنا ممكن نرجع لها.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو.
الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان وما عقبه من مقاومة الشارع التي قوبلت بالعنف المفرط والقتل المتعمد للمتظاهرين السلميين لم توفر الظرف المناسب لانتقاد ومراجعة تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكر. جولة السودان اليوم استضافت أحد أصحاب المناصب القيادية في حكومة عبد الله حمدوك قبل الانقلاب, الأستاذ محمد عبد الحميد عبد الرحمن مدير وكالة السودان للأنباء, للحديث عن الفترة قبل وبعد الانقلاب. أهلا بك السيد محمد عبد الحميد عبد الرحمن المدير السابق لوكالة السودان للأنباء.
مرحبا, أهلا إبراهيم, سعيد أكون معكم اليوم هنا إن شاء الله.
وصف لنا الفترة اللي أنت قضيتها كمدير لوكالة السودان للأنباء, هل في تواصلك اليومي حسيت بأنه في شراكة حقيقية بين العسكر والمدنيين؟
دعني أقول بصراحة ووضوح إن إحنا بدينا بقدر كبير جدا من التفاؤل
الذي ربما يعني كان بس بيعبر عن رغباتنا وأمنياتنا. لكن من الأول خالص كان واضح إنه في بعض القضايا والموضوعات ما عليها تفاهم، وإنه هذه الشراكة يعني عندها حدودة وعندها مصاعبة. لكن لوقت طويل كنا متفائلين بأنه يمكن بتطور الأحداث وبتوطيد هذه الشراكة أنه الحاجة تتغير. لكن تقريبا منذ منتصف 2020 أصبح الأمر واضح أنه الشراكة ما ماشية لقدام، وفي طرف ما جنوين، الطرف العسكري لم يكن جاد ولا راغب في استمرار هذه الشراكة، وإنه يسعى إلى تقويضها في أقرب وقت ممكن، وهذا الذي حدث.
نعم. طيب أنت قلت يعني عبارة محددة في إنه يعني أنتوا يعني من ناحية أحاسيس، وطبعا الشغل يعني بيتم برضو بكون الإحساس جزء كبير من يعني الشغل أو أداء زول مهمة ولا دار يعملها. في الوقت اللي أنتوا كنتوا يعني متفائلين، الشارع أو جزء كبير من الشارع يعني كانوا باستمرار ناقدين جدا جدا لموقف المكون المدني في تعامله مع العسكر، وإنه يعني المدنيين ما كانوا صارمين، ما كانوا حازمين، ما كانوا ضاغطين شديد في تحقيق أهداف الثورة بالموجود يعني بالحسب في الإطار الموجود، الأطر الموجودة كانت في الوقت ذاك. فهل أنتوا كنتوا عايشين في فقاعة هسه لما إذا قال لك مارس نقد ذاتي مثلا حول هذه التجربة؟
لا أعتقد، لا أظن أننا كنا نعيش في فقاعة، نحن كنا وسط الناس بشكل يومي. لكن خاصة خلال السنة الأولى اللي امتدت من سبتمبر 2020 إلى منتصف 2021 كنا نرى المصاعب وكنا نواجه المشكلات، هذه الشراكة الشائكة وغير المتكافئة. لكن أيضا كنا نرى الفرص، وبالتأكيد طبعا حصلت إنجازات مهمة. نحن كنا ننظر من جهة إلى الشراكة ومن جهة إلى مستقبل بلدنا، وإنه نحن في حاجات بتحصل فيها تقدمات مهمة في الجبهة الاقتصادية، في جبهة الإصلاح الاقتصادي مثلا اتعملت خطوات مهمة، أصبحنا يعني تحقق قدر من الاستقرار في الاقتصاد، بعض الإصلاحات، تخفيف الديون، كل هذه الإنجازات أيضا كانت تدعو للتفاؤل. لكن من جهة أخرى بحلول منتصف أو الربع الأول من 2021 الأمور أصبحت أكثر تعقيدا، وأصبحت هناك قضايا سياسية وقضايا متعلقة أيضا بالعلاقات الخارجية بسلام جوبا الذي أضفى يعني تعقيدات مهمة جدا على المشهد. أصبحنا نلاحظ إنه الطرف العسكري ما جنوين، ما مخلص في هذه الشراكة، ولا يرغب في المضي بها إلى نهاياتها، خاصة الجزء المتعلق ب انتقال السلطة للمدنيين، هذا كان يعني يتخوف منه تخوف شديد، وربما يعني كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
نعم. طيب يعني نتحدث عن أقول إدارة الخلافات، ما يعني كل ناس حلفاء ولا ناس يعني مشتركين سوا في صيغة بتاعت اتفاق، الخلاف مفروض يكون حاجة يومية تقريبا حسب اختلاف وجهات النظر، حسب يعني التربية، حسب الثقافة، يعني الثقافة العسكرية والتربية العسكرية مختلفة توتالي من الشق المدني. فهل كانت المسائل الخلافية دي باستمرار تطرح بالمعنى الواضح؟
نعم، وطبعا هذه كانت واحدة من التعقيدات، إنه الحكومة قائمة بسند سياسي على قوى الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير نفسها أحزاب وجماعات مختلفة جدا، ووجهات نظرها أطرافها المختلفة وجهات نظر متعددة ومتنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، والجانب العسكري لم يكن يفهم هذا، لم يعني هم متعودين على موقف واحد صحيح ولا غلط يتحدوا حوله، ويمشوا فيه. فلذلك حتى اتخاذ القرارات في بعض القضايا كان بياخذ وقت طويل جدا، لأنه في أطراف كثيرة مفروض تجتمع لبعض ومفروض تتوافق على حد أدنى من الاتفاق على المواقف من القضايا العامة، وهذا مما كان يعقد الأمور. وعلى الحكومة الانتقالية، على الحكومة التنفيذية مجلس الوزراء من جهة، ويعقد العلاقة أيضا من جهة أخرى مع المكون العسكري الذي هو أصلا باستمرار يعني اتضح أنه لم يكن صادق في الشراكة، في فكرة الشراكة نفسها.
نعم، يعني طيب كيف سمح المكون المدني بالكلام ده؟ يعني تقال يعني أول أسئلة دي سئلت والناس تكلموا حولها، لكن ملف زي الاقتصاد مثلا يعني كيف يمشي للعساكر مثلا؟ يعني من الذي سمح بذلك؟ وكيف يعني فرط الناس في ملف زي ملف السلام مثلا برضو مشى للعساكر؟ فأكيد أنت من قريب هناك بتكون شايف المسائل بشكل مختلف من أي زول بعيد.
أعتقد مثلا فيما يخص الاقتصاد، الاقتصاد برضو الاقتصاد بتكون من حاجات كثيرة جدا، السياسات ووضعها والتخطيط، هذا كان من مسؤولية المكون المدني وكان شغال فيه كويس واشتغل فيه وعمل فيه إنجازات. لكن في اقتصاد تاني، الاقتصاد أيضا علاقات ومصالح وأموال ومؤسسات قائمة على الأرض. هذه المؤسسات already هي كانت تحت جزء مهم من المؤسسات دي already كانت تحت سيطرة المكون العسكري. الشركات الجيش والأجهزة الأمنية هي شركات كبيرة جدا وعندها أيدي أخطبوطية، وهي أصلا قبل سقوط البشير نفسه كانت بتتحكم في جزء مهم من الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الصادر، تصدير المحاصيل والمعادن خاصة الذهب. ودي واحدة كانت من المعارك الرئيسية ومواضع الخلاف الرئيسية مع المكون العسكري، إنه المكون المدني كان يقول باستمرار إنه كل الموارد يجب أن تكون تحت سيطرة وزارة المالية. ودي حاجة ما تمت، دي واحدة من موضوعات الخلافة الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب أيضا. وضع المؤسسات الاقتصادية التابعة عليهم تحت إمرة وإدارة وزارة المالية أيضا، هذا واحدة من المواضيع الرئيسية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب.
نعم، طيب ننتقل لجانب تاني اللي هو الجانب بتاع الإعلام والواقع الجديد اللي تخلق بعد الانقلاب.
أكيد حصلت تراجعات مهمة جدا بمجرد ما استولوا على السلطة كثير من أو أوقفت كثير من أجهزة الإعلام، كثير من الصحف توقفت تلقائيا، تعرضت لهجوم وتعرضت لضغوط شديدة جدا. والاستقلالية النسبية التي كانت تتمتع بها أجهزة الإعلام الحكومية الكبيرة، خاصة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء، اختفت وتقلصت نهائيا. وفيما يخص الإذاعة والتلفزيون أصبحوا فيه حتى ضباط من التوجيه المعنوي وربما جهاز الأمن وجهات أخرى تدخل، يعني قاعدة هي أصلا في مراكز هذه المؤسسات وتصنع القرار وتصنع التخطيط والبرمجة اليومية. ولعله من المناسب والمفارق إنه نحن نتحدث اليوم، قرأنا جميعا هذا الصباح إنه الأستاذ لقمان أحمد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي كان قد فصل من عمله بواسطة بقرار جمهوري من عبد الفتاح البرهان، وأعاد للعمل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في عودته القصيرة، الآن تقدم باستقالته. وهذا مؤشر على أنه الحد الأدنى من الحرية لم تعد تتوافر للأجهزة، الصحف كثيرة وقفت، محطات إذاعة وراديو وقفت، فلذلك الهامش المحدود المتاح لحرية التعبير هو معرض للتقلص باستمرار.
نعم. طيب يعني الموقف القوى الدولية، المنظمات، يعني مجلس الأمن، الأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية، موقف
أنا أظن أنه المجتمع الدولي يتحدث كثيرا، طبعا يوجد ليب سيرفيس، خدمة شفهية، يتحدث فقط عن ضرورة إتاحة الحريات الأساسية، وقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين، إطلاق حرية الصحافة، لكن حتى الآن لا تمارس ضغوط جدية لإعادة فتح المجال أمام الإعلام لأنه يلعب دوره الطبيعي. كثيرين من الصحفيين لا زالوا يتعرضوا للاعتقالات والمضايقات المختلفة،
قفلوا مكتبة الجزيرة،
قفلوا
اعتدوا على قنوات،
اعتدوا على صحفيين، اعتقلوا صحفيين، في صحف أغلقت نهائيا زي الحداثة وزي الحرية، تمت ملاحقة وفي صحفيين اضطروا للاختفاء لفترة طويلة حتى لا يتعرضوا للملاحقة. في منظمات زي مثلا مراسلين بلا حدود ومنظمات حرية الصحافة، هي تتابع ما يحدث في السودان وتنشر تقارير باستمرار، لكن المجتمع الدولي والعاملين الآن على معالجة الأوضاع في السودان بطريقة ما، هم هذه الحريات الصحفية ليست من أولوياتهم.
نعم. طيب يعني نرجع مثلا للميديا انكسايل، يعني زي راديو دبنجا، زي سودان بكرة اللي هي أنت في مجلس إدارتها، ممكن يعني يعملوا شنو في اللحظة دي، أو يعني كيف يعني يمكن أن يؤدوا دورهم بشكل أفضل، يعني بحيث أنه يخدموا يعني أو يسدوا الفجوة الحاصلة جوا؟
والله هذا سؤال مهم جدا، وفعلا الآن مرة أخرى للأسف بسبب من التضييق الحاصل على حرية التعبير وحرية الإعلام في السودان، وأيضا وهذا طبعا أمري متوقع أنه يستمر والهامش يتقلص ويتناقص باستمرار، أي أصبح هناك دور مهم جدا لأجهزة الإعلام السودانية الموجودة في الخارج، كما أشرت أنت إلى راديو دبنجا وسودان بكرة وشبكة عين وكثير من الأجهزة والمؤسسات الشغالة من برا، الآن أصبح عليها دور رئيسي ومهم في أنه تسد النقص وتحاول أن تزود المواطنين داخل السودان وخارجه أيضا بأخبار وتقارير وتحليلات موثوقة مهنية، تحاول أن تشارك وتدير الحوار الذي يحدث بين أطراف كثيرة جدا في السودان حول مستقبل الانتقال ومستقبل التحول الديمقراطي في السودان، بالرغم من الانقلاب القائم الآن، أصبح عليها دور مهم جدا في أنه توصل المعلومات التي يتم حجبها بشكل تلقائي في أجهزة الإعلام الكبيرة في السودان. هذه المؤسسات بما أنها بتتمتع بقدر أكبر من الحرية وموجودة بعيدة عن متناول النظام، أيضا يعني أصبح واجب عليها أنه تفتح صدورها وصفحاتها وموجاتها لمختلف قطاعات الشعب السوداني حتى تسمع صوتها وتكون جزء من عملية التحول الحاصلة، وعليها أيضا أن تتجاوز دور التعبئة والتحريض إلى دور إدارة الحوار أيضا، وبالتالي تستمع لجميع الأطراف وتمنح فرصة وزمن ومساحة للأطراف كلها التي تعمل من أجل التغيير واستدامة التحول الذي بدأ في السودان من إبريل 2019، حتى يتمكن السودانيين فعلا من إسقاط الانقلاب العسكري والاستمرار في مسيرة التحول الديمقراطي المدني الذي ينتهي بانتخابات عامة ديمقراطية وتسبقها فترة انتقالية تكون فيها سلطة كاملة للمدنيين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة. والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، ألا هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور او المساعد الطبي او الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه بلعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي الى الوفاة، لانه الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية، مادة سامة. لكن لو عشان كده نحن بنحطه بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لامهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات، المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشيري فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخذ استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلف بيه كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربيه، لا ده خطأ ماذا علني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك خلاص، والدواء النفع مع الطفل بتاع المرة جارتك اللي هي قالته لكن ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي أعراض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بالكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكرين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل لحاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني يا أخي، لسه الدواء ده والله لسه، وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوة بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022. تظاهرات في عطبرة والخرطوم وعصيان شامل في مدني وإغلاق لطريق شريان الشمال في الحماداب وطريق بورتودان عطبرة الخرطوم. واشنطن تهدد بأن العنف ضد المتظاهرين لن يمر بدون عواقب، والمبعوث الأمريكي يبدأ زيارة إلى دول عربية وأفريقية وأسيوية حول السودان. إصابة مواطنة وثلاثة حوادث نهب على طريق الفاشر طويلة، ووالي شمال دارفور يفوض القوات المشتركة بحسم التفلتات باستخدام السلاح. مبادرة لالا قهر النساء تقول أن حياة رئيستها في خطر، وإدانة واسعة لاعتقال 9 من الكوادر الطبية لأطباء بلا حدود. مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تعرب عن استيائها الشديد من استمرار الأجهزة العسكرية في استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن أكثر من 169 حالة إصابة خلال مليونية 24، منها 128 حالة بالخرطوم و19 حالة بأم درمان و19 حالة بحري، بجانب 3 حالات في مدني. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 5 وفيات و338 حالة إصابة بفيروس كورونا في الخرطوم، حيث سجلت الخرطوم 298 حالة وولاية النيل الأزرق 5 حالات جديدة. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.